إذن أصدقائي نتابع حلقتنا لصباح اليوم وجولة جديدة حول كل التطورات مثل ما ذكرت مع الكاتب والصحفي الأستاذ راجح الخوري اللي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ راجح.
صباح النور، يعطيك العافية.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر، واسمح لي بلش من يلي صار السبت الماضي. هل فعلا كان لبنان مهدد بالعودة للحرب الأهلية لفتنة طائفية أم لا؟ القصة ما بدها هالقد احتكاك وبيصير.
لا، بعتقد انه لبنان مهدد، وبعتقد انه اللي بفاجئ انه المسؤولين رئيس الجمهورية بيقول جرس انذار، مع انه جرس الانذار من زمان، عم يدق من 17 تشرين الاول الماضي عم يدق، بدليل انه مش اول مرة بيصير في اشتباكات وهجمات وقصص من النوع وشعارات مذهبية وطائفية والى اخره.
نعم،
ولا الكلام مثل ما بيقول صديقنا الرئيس نبيه بري انه الفتنة نائمة، لانه للأسف بلبنان ما بتنام الفتنة. صرنا شايفين 20 حرب وما كنا نعرف نتعلم شيء منهم
للأسف. ليه أساسا أستاذ راجح دايما بنسمع جملة لعن الله من أيقظ الفتنة؟ ليه؟ مين يوقظ الفتنة في لبنان؟ لما بيكون في ناس
ما بدأ حدا يوقظ الفتنة، متيقظة وما ليش عناين وما بتنام للأسف. يعني مثل ما كان يقول الرئيس شارل حلو، كان صديقي، كان الرئيس شارل حلو الله يرحمه، كان يقول لي الخلاف بلبنان مش بالأرض، الخلاف بالسماء.
نعم،
ما زال في مذهبيه وما زال في طائفيه، معناته في دائما استعداد انه الناس تروح على الجنون.
نعم،
وتصبح تصطدم ببعضها لسبب كثير يعني ما له عليها اطلاقا بحياتها ولا بواقعها ولا بمطالبها.
نعم نعم،
للاسف انك بتلاقي دائما مثلا الجوع ما عم يوحد الناس بسبب مذهبي وطائفي.
صحيح استاذ راجح، بس لما بيكون في ناس عم تنزل تصرخ شيعة شيعة شيعة، يعني شو لازم يفهموا الباقيين؟ وهذا الصراخ مش بحد ذاته ايقاظ للفتنه وتحدي للاخرين واستقواء بالسلاح.
يا ستي انا ما بدي احصرها بهالموضوع هذا، بس انا بدي اقول بشكل كثير اساسي، كلياتنا ما تعلمنا، لكن هذا الكلام مثل ما تفضلي
نعم
كمان بيساهم بالموضوع اللي عم نحكي فيه، انه يعني ايقاظ المشاعر المذهبيه ودفع لبنان نحو هيك ما يعني نقاط ساخنه. وللاسف بصير الجائع الشيعي اللي هو
نعم
اكثر مني جوعان، يعني انا الماروني او الارثوذكسي او الكوتيلي او السني او ما
نعم
بعرف شو،
نعم
كلياتنا جوعانين، بس للأسف إنه مننسى جوعنا ومنتذكر مذمنا.
امبارح كان في بيان لقيادتي حزب الله وحركة أمل، طالبوا من كل يعني من الكل ما ينجروا إلى أي استفزازات، ما ينجروا إلى أي مشاكل.
ما حدا عم يستفز بالأساس. الناس نزلوا تظاهرت ب17
نعم
مثل ما معروف تماما، ما حدا استفز حدا وما حدا حكي كلام شيء، يعني كانت الناس كلها واقفة مع بعضها، وكان الشيعي واقف جنب المسيحي، وكانت كل الناس مجموعة بتطالب بعدالة وبتطالب بدولة مضبوطة.
نعم،
فجأة بعض الناس اعتبروا انه اسقاط هذه الدولة ممكن يأثر على هيمنتهم عليها مثلا. مشان هيك صار فيها هجمات، مشان هيك احترقت الخيام بالثورة.
استاذ راجح كلامك
مشان هيك خندق الغبي كان خط تمام.
كلامك مهم كتير، بخليني أسأل، فإذا وين المشكل الأساس؟ هل المشكل فعلا بطرح تنفيذ القرار 1559 ونزع سلاح حزب الله، أم المشكل بمبدأ التظاهر هو عكس إرادة حزب الله؟
المشكل موجود أساسا بالشعور الطائفي العميق الموجود عند الناس. قبل 1559 رحنا بالزمان سنة 52 على حروب من هذا النوع.
نعم،
طبعاً رحنا على حروب من هذا النوع، ما كان في شيء 1995، كانت في قصة قضايا تانية مختلفة. دائماً بننسي واقعنا ومطالبنا وحياتنا وعدالتنا الاجتماعية وحقوقنا كلنا ككل الطوائف.
نعم،
ومنروح على صراعات ما لنا عليها فيها
للأسف.
شو اللي عليه أنا بكل هالأمور هيدي؟ أنا جزء من المنطقة، بس تركوني على القليل موحد لحتى أقدر اشتغل بدعم يعني قضايا المنطقة. بوقت من الأوقات كثير إنه مثلا والله يعني اللبنانيين منقسمين حول قضية فلسطين، مش مضبوط. المسيحيين متحمسين لقضية فلسطين مثل المسلمين تماما.
صحيح بس في مين بيجرب يخون دايما،
قاتلوا مثلهم ومتحمسين للموضوع فلسطين أكثر منهم، وأنا قضيت حياتي أكتب عن فلسطين. أنا شخصيا
نعم
يعني دائما في أسباب أخرى غير قصة غير قصة إنه هيك الكلام اللي بيطلع والبيانات وكذا، في 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 صراع يعني طائفي للأسف مش عم نقدر نطلع منه.
بس هذا الصراع محصور بطرف بده يخضع كل اللبنانيين، مش هيك صارت مبينة؟
يا شدي على راسي وعيني، هلا الواقع هيك إنه في حزب الله يعني بعد صراعه مع إسرائيل وبعد الواقع اللي وصلنا له بيعتبر إنه هو يعني قوة أنجزت عملت إنجاز للبلد وإلى آخره، لكن إنه هالإنجاز هيدا عم يحاولوا يوصفوا بطريقة ما بتخدم لا لبنان بالنهاية الأمر ولا بتخدمه لإله.
صحيح.
لأنه لبنان بالأساس، لبنان بالأساس كبلد تعايش هو خدمة للعالم كله، هو خدمة لكل الحضارات الإنسانية اللي فيها أكثر من دين.
تأختم هذه الفكرة استاذ راجح، رح نوصل للحرب، لحروب صغيرة متنقلة؟ لا رح تدل الأمور مضبوطة؟ كيف شايف المرحلة اللي جاية؟ لأنه في كتير كلام أنه في شيء عم يتحضر والأجهزة الأمنية خيفانة وأنه يلي صار السبت بروفا، كيف شايف المرحلة اللي جاية؟
لا أنا بتمنى أنه نروح لأي صراع يعني عنفي. نعم. لأنه أين الأوان أن نتعلم، هذا البلد حاطط 200,000 قتيل بوقت النوايات.
صحيح.
إذا بتحسبيهم قياسا بعدد سكانه شغلة مخيفة جدا. إيه الأوان أن نتعلم إنه هذا البلد ما ممكن يكون له مستقبل ومعيشة إلا إذا الناس فيها مع بعضها. اليوم قصة الصراعات اللي مرتبطة بسياسات إقليمية وهذا ما بتخدو بنهاية الأمر لبنان. في الواحد ياخذ موقف بالصراع الاقليمي في يكون له راي طبعا اي حريات، لكن مثل الامر في المصلحه الوطنيه قبل كل شيء.
خليني انتقل استاذ راجح الخوري لملف الامس. امبارح مجلس الوزراء اقر التعيينات الماليه والاداريه، خليني اقول بفضيحه، فضيحه محاصصه متماديه، حكي عنا اطراف من الحكومه يعني مش انا اللي عم بتهم، الوزير سليمان فرنجي وزراءه قاطعوا، وزير حزب الله عماد حب الله قال هيدي التعيينات ما بتشبهنا وكلها محاصصه، شو قصه هذه التعيينات استاذ راجح؟ وطالما محاصصه لشو اجلها سابقا الرئيس دياب تحت شعار ما بده محاصصه؟
بالأساس هني قالوا إنه هذه حكومة خبراء، هذه حكومة عينها حزب الله، واضح تماما. وللأسف إنه راحت باتجاه يعني تفاهم بين الحلفاء اللي هني مثلا التيار الوطني الحر وحزب الله وأمل. لما وصلنا على الحكومة اختلفنا على الحصص، كيف بدنا ناكل البقية الجبنة الموجودة بالبلد. مش هناك مش غريب انه تسمعي كلام من حزب الله عم ينتقد الشيء اللي صار امبارح. ومع انه امبارح صار في تعيين مثلا لمدير عام وزاره الاقتصاد.
معقول معقول مثلا هذه الفضيحه من سب انهار لنعين شخص بس طما يسقط تعيينه بفعل عامل السن؟
للاسف. طيب انا مش انا حليف حركه امل، يعني حزب الله حليف حركه امل والتيار الوطني الحر حليف حركه امل. هني من هني بالاساس جوا هني اللي حملين المسؤوليه. هذه حكومه لون واحد مش حكومه لبنان، هي حكومه لا لون. اذا هن بدهم يتصرفوا بهذه الطريقه معه حق سامي فرنجي يقول انه هذه تعيينات وقحة وانه الى اخره الكلام اللي سمعناه يعني. بعدين للاسف مش المهم بالنسبه لي انا، مش كل المهم
شو الأهم؟
احنا عم نفاوض المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي.
هون بدي اوصل على السؤال، بمكان ما هل قرر المشرفين على هالحكومه يتحدوا المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحده بملف التعيينات الماليه ونواب حاكم مصرف لبنان؟ استاذ راجح واشنطن كان بدها محمد بعصيري، يقال انه الفرنسيين حذروا الرئيس دياب من عدم احترام الرغبه الامريكيه، شو عم بيصير؟
أنا ما بدي فوت بهاي التفاصيل، أنا بدي أقول لك شغلة كثير بسيطة، هذا بلد مفلس وهذا بلد وصل لمرحلة إنه مش قادر يلاقي خبز كافي، وهذا بلد رئيس حكومته اللي اسمه حسان دياب كتب من جمعتين بالواشنطن بوست إنه جاي وقت مش قادرين الناس يشتروا خبز.
صحيح.
وهيدا البلد بذات الوقت عم بيفاوض صندوق النقد الدولي بعد ما كان مرفوض صندوق النقد الدولي من حزب الله، صار صفى الممر الإلزامي بالنسبة لرئيس الجمهورية. عال رحنا عم نفاوض صندوق النقد الدولي، شو منقدم له صندوق النقد الدولي؟ أي صورة منقدم له؟
هني عم بيقولوا
التعيينات اللي حصلت، التعيينات اللي حصلت امبارح،
ايه هني بيعتبروا انه هيدا مطلب دولي وعملوا المطلب.
عملنا اصلاح؟ لا لا، ما يعني هو عمين عم يضحكوا، ما شو ما عارف المجتمع الدولي تماما وين المأساة، عارف انه الكهرباء هي اللي اكلت الميزانية، عارف انه في عنا 52 مليار دولار راحوا بقصة الكهرباء، عارف انه اتفقنا على انه السلعات على جنب، ثاني يوم غيرنا راينا النمط، في موجودين الجماعه عم يشوفوا شو عم بيصير. طيب بعد كل هذه القصه شو مستنيين؟ انه يجي الصندوق النقد الدولي لكم هيدي ال 10 مليارات اللي عم تحلموا فيها؟
صحيح. طيب اساسا وين صارت المفاوضات؟
هن بيعرفوا، هن بيعرفوا بالدوله انه اليوم في 180 دوله بالعالم بسبب الكورونا طالبين مساعده من صندوق النقد الدولي، حدا فاضلنا؟
اللي بيضحك انه صندوق النقد قدم لكتير بلدان مساعدات بموضوع الكورونا، لبنان حتى ما فكر يعطيه.
لا، اللي هو اعطاه جزء بسيط مشان قصة الكورونا، واضح تماما انه في يحصل من اوروبا مشان الكورونا، لكن القصة مش قصة كورونا، القصة قصة جوع. ناس جوعاني، في ناس عم تنتحر لانها جوعاني، في ناس أكلت حالة بسبب الجوع. بلد نحن صار عنا 40% من الشعب عاطل عن العمل، وبعدين
صحيح
تيجي الدولة بتتصرف بهذه الطريقة، تيجي الحكومة اللي هي مفترض تكون حكومة خبراء بتشتغل بهذه الطريقة الكاريكاتورية الفظيعة. يعني أي مجتمع دولي بده يساعدنا؟ على أي أساس بده يساعدنا المجتمع الدولي؟
كرمال هيك سألتك أستاذ راجح، وين صارت المفاوضات مع الصندوق؟ لأنه نحن بإزدواجية أرقام، اليوم في أرقام للحكومة وفي أرقام لمصرف لبنان وجمعية المصارف، شفنا ببعضنا من كم يوم إصرار على السير بأرقام الحكومة بوقت لجنة المال والموازنة بمكان آخر هي أقرب لأرقام مصرف لبنان، شو عم بيصير وهل معقول ندل هيك؟
بقول لك شغله، اولا اللي حاصل بكل هذه القصه تماما مثل الواحد اذا تدين مصريات من شخص، يعني الدوله اللي هي هذا الشخص تدينت المصريات من شخص اخر، ووقت اللي فلست لعبت بالقمار ما بعد شو كي بعزقت مصرياتها، اجت تقول له انت سرقتني. طيب يا عمي، ما القصه واضحه وصريحه، اليوم الناس حطوا مصرياتهم بالمصارف، المصارف حطت هالمصريات وعم تشغلهم للعالم، اجت الدولة صارت تحكي موظفين 10,000 موظف مؤخرا قبل الانتخابات، سلسلة الرتب والرواتب بتكلف 1000 مليار، طلعت بتكلف 1800 صحيح. مليار، مش عارفين شو عندهم الموظفين، قادرين يقولوا للصندوق النقد الدولي قد ايه عدد الموظفين بالدولة لحد هلا؟ مش قادرين.
صحيح.
سرقوا الدولة، نهبوا الدولة، سياسيين كلهم. وجه وقت من الأوقات يا سيدي إنه الدولة فلست، تعوا يا جماعة سددوا لنا اليورو بونز. مين بده يسدد اليورو بونز؟ المصرف المركزي. المصرف المركزي منين بيجيب مصاري؟ من المصاريف. المصاريف منين بيجيب مصاري؟ مني ومني. أولا سرقونا، وثانياً عم يطلبوا منا نسدد هالسرقة من جديد.
فإذن الإحساس بأنه الحكومة مصرة على ضرب ودائع الناس ورأس مال المصارف صحيح لدرجة سمعنا النائب
مصرة على سرقة الناس مش على ضرب المصالح إليا مباشرة. هذه سرقة وقحة لأموال الناس.
النايب ألان عون سأل ليه ما منعطي فرصة للاقتصاد أنه يحافظ على قسم كبير من هالودايع، شو بتقله؟
كيف بده يحافظ؟ إذا هني مختلفين على الأرقام ومصرين على رقم الحكومة، كيف يحافظ على أموال الناس؟ كيف؟ بأي أساس؟ بعد وين وصلوا؟ بعد ما وصلوا على خسائر الدولة للمستوى الفلكي؟ بعد ما وصل الدين العام لمئة مليار؟
صحيح.
بعد ما وصل الدولار للخمسة آلاف ليرة، خليني أقول لك معلش يا ليه الناس عم يسمعوني بدو يسبوني.
لا بالعكس تفضل.
الدولار حبيبتي بعد 20 يوم، بعد شهر، بعد شهرين ما راح يوقف عند 5,000.
الناس عارفة. الناس صارت عارفة وعارفة انه كل القرارات والكلام ما بينباع، يعني ما بقى يتصدق هذا الكلام، منوقف صراف ومنوقف حكي ما رح يخلي الدولار ابدا ينزل.
هي الدولة الأشعار في حالة أنها وين رايحة؟
طيب هذه الدولة
وزير الاقتصاد بيقول الأسعار لورا، أسعار لورا، وزير الاقتصاد الأسعار لورا.
صحيح.
طيب خلينا ننزل على السوق، خلينا ننزل نشوف شو فيه بالسوق قبل ما يقول الأسعار لورا. لا، الأسعار لقدام والأسعار نار، والأسعار إجرى وقت الناس ما رح فيها تاكل.
شو ناطرة الحكومة استاذ راجح؟
بنهاية الأمر الناس الجوعانة بقى تنزل. ليك كل التاريخ إذا بيقروه مضبوط بيكتشفوا إنه كل الثورات صارت بالتاريخ بسبب الجوع.
صحيح.
البلد جوعان، والثورة اللي بلشت ب17 هي شرارة صغيرة قدام الغضب الكبير اللي عم يصير عم يتراكم ببيوت الناس. طيب وين رايحين؟
ما نفس السؤال بدي أطرحه، شو ناطرة الحكومة اليوم ما بتعمله لأنه إصلاح تتكسر عين المجتمع الدولي واللبنانية؟ شو ناطرة بموضوع الحكومة؟ الحكومة ما بتعمل شيء بموضوع الكهرباء، التهريب، الحدود وغيره وغيره.
ما هي بالأساس لأنها ماسكة هالقطاعات اللي عم تستفيد منها ما بلد شيء ده، وبعدين إجا عمل مجموعة المخاطر الدولية درست الوضع بلبنان وقالت بشكل كتير واضح انه يا خيي لا يمكن اصلاح الوضع في لبنان مع هذا الطقم السياسي. طيب شلي لي الطقم السياسي، كيف شلي متكافل متضافن لحتى يبقى ضد السلطة؟
طيب بس كمان حتى الثورة ما نجحت توحد مطالبها، وفي انتكاب. الثورة كمان ما نجحت توحد مطالبها اليوم، ونزلت كل مجموعة بهدف وبرأي، وإيه في انتكاسة صارت بستة حزيران نوعا ما.
يا عمي الثورة بالأساس موحدة مطالبها، بس لأن موحدة مطالبها بيخافوا منها جماعة سياسيين بيحاولوا يغنوا الأمور باتجاه مذهبي وطائفي لحتى يفرطوا الوضع. الدولة مش حطت حواجز حتى الناس ما تقدر توصل على ساحة الشهداء مثلا. مين أنا حطيت حواجز أمنع الناس؟ الدولة اللي حطت حواجز، لأنه الدولة هي بالأساس هي المسؤولة عن اللي وصلنا له. شغلي كتير واضحة وكتير بسيطة، قالن إدوار جابرييل لما إجا من سنتين لهون تابع تاسك فورس فور ليبنون بارام، وقالوا بشكل كتير واضح الكلام اللي سمعوه من السفير السير انه لبنان بلد غير قابل للإصلاح. قالوا إياها بطريقة أوضح، لا يمكن تنظيف البيت بالممسحة الوسخة. مين يعني الممسحة الوسخة؟ مين يعني؟
يلي وصلوا
يعني السياسيين، يعني انتوا بقى تنطفوا لبنان، بقى تغيروا المنسحة، بقى تغير كل الطقم السياسي كلهم، يعني كلهم
كيف استاذ
ما يديروها طائفية
بس ومنهبية. كيف بثورة بانتخابات نيابية مبكرة كيف بده يتغير هذا الطقم؟
والله لحد هلا مش مبين انه راح يصير في سهولة انه يتغير، لانه يعني صايرين نحن حاطين قدام يعني احتمالات مخيفة جدا انه نرجع من جديد لجنون الاقتتال الداخلي على هذه الخلفية ولهذه الأسباب.
للأسف قانون قيصر دي رح ينعكس علينا في لبنان، وهل صحيح بس أثاره سلبية مش كمان هو إذا بدك عنده جانب إيجابي؟ شو تأثير تطبيق قانون قيصر على لبنان؟
قانون قيصر بده يخنقنا نهائيا بكتير وضوح وبكتير أساس، رح يخنق كل عملية يعني الناس السيئين اللي هن متورطين في الدولة وإلى آخره. وبلشت مظاهر العقوبات من مبارح مثلا.
إيه بس مش حيخفف تهريب،
بس ليلي إيجابية قانون قيصر إيجابيته يمكن بعد زمن، بس هلأ بالوقت الحالي ونحن بالوضع السياسي المناعات ما شايف أنا في إيجابيات، شايف أنه في زيادة الأزمة وزيادة الجوع وزيادة كذا على الناس المسكين، مع أنه المقصود معاقبة سياسيين.
صحيح. باليومين الماضيين لمس الدولار عنا مثل ما يعني سبق وحضرتك حكيت عنه 5000 ليرة، كمان في ارتفاع هائل للدولار في سوريا، هل بات استاذ راجح ينطبق علينا اليوم ماليا القول أنه سوريا ولبنان مصير واحد؟
أكثر كوريا عندها وضع مختلف عنا. سوريا بلد مدمر
نعم
كليا، ما في تأيدي أعماره، ما فيش مصاري حدا يعمره، ما في حدا مستعد انه يحط مصاري بسوريا. سوريا عندها أزمة اقتصادية مستحيلة مثل عنا وأكثر. الدولار بسوريا نار أكثر مما هو في لبنان. بعتقد انه سوريا كمان منه سهل عليها أبدا، لا الإيراني قادر يخلصها ولا الروسي قادر يخلصها أمام العقوبات اللي اسمها قانون قيصر.
ليه غرقنا حالنا هيك مع سوريا؟ الدكتور مروان اسكندر قال خسرنا من التهريب لسوريا من 2013 لليوم حوالي 27 مليار دولار. نحن قادرين نحمل؟
ليه غرقنا حالنا هيك؟ لسبب كتير بسيط، لأنه نحن عم ننسى أن اللبنانيين وأنه خلينا لبنان أولا، من هو لبنان أولا يا جماعة تذكروا لبنان. لا لبنان أنه نحن في شيء اسمه طيار ممانعة، بنا نفوت بطيار هالممانعة وبنا نقاتل بسوريا وبنا نقاتل بالعراق وبنا حزب الله طبعا ولقينا حالنا متورطين بصراعات مش قادرين ليا صرنا لمرحلة مش قادرين ليا.
باختصار، ليه رئيس الجمهورية رافض توقيع التشكيلات القضائية؟
والله بستغرب جدا، بستغرب بعد ما كل الناس وقعت، بستغرب انه يعني لانه اللي بيخلص البلد هو القضاء. انعمل تشفيرات قضائيه من احسن ما يمكن، من احسن ما يمكن. وانا بتذكر كتبت مقال في هذا الموضوع، ذكرت فيه بشيء اللي صار بايطاليا، قصه محاربه الفاسدين والمافيا على يد القضاء ونجاحهم. طيب تركوا القضاء يشتغل يعني.
في ملاحظات لفخامة الرئيس، في ملاحظات لوزيرة العدل،
وصلت التشكيلات عند الرئيس، حطوا عليها ملاحظات وبدوش وقوعها طبعا. خلي أمورك.
ما أنا عطاك الملاحظات يلي تفضل فيها فخامة الرئيس؟
لا لا ما أنا عطني أبدا. التشكيلات اللي كانت معمولة ممتازة جدا، واللي عملها مجلس القضاء الأعلى والقانون والدستور واضح تماما. اللي بيقرره مجلس القضاء الأعلى مش مفترض حدا يعترض عليه، رغم كل ما قيل عن المادة 65 أو 95 ما بعرف أي شيء.
أخيرا سؤال، لجنة من الحزب الجمهوري بالكونغرس مبارح طالبت بوضع عقوبات مشددة على كل حلفاء حزب الله، سمت بالاسم لا. الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل، لوين ممكن لا. توصل هذه العقوبات؟ وهل هي بس تهديد أم ممكن تصير؟
والله ما في يعني بعد القصة بكير، لأن بعد القصة بإطار حزب الجمهوري. الحزب الجمهوري بده موافقة كل الكونغرس عليها. صحيح. يعني بده الديمقراطيين يوافقوا وبده بيدل الأمر يوقع ترامب. ترامب يعني أكيد بيوقع، لكن الديمقراطيين وسط المعركة الانتخابية اللي قائمة بينهم وبين الجمهوريين ما بعرف شو بكون موقفهم. لكن بتالي الأمر هذا شيء مش جديد، صار له زمن بنحكى عن أنه كل الناس اللي هون أصدقاء أو متعاونين مع سوريا أو متعاونين يعني وبيدعموا النظام السوري انه راح يصير في عقوبات عليهم، يعني كلام مش جديد.
ختاما، ماذا عن الانتخابات الامريكيه؟ صار واضح انه مصيرنا مرتبط جزئيا فيها. استاذ راجح، ترامب ام بايدن بعد كورونا وبعد قضيه جورج فلويد، اي قراءه لهذه الانتخابات؟
انا شخصيا يعني بعتقد انه يعني لو الخصم الديمقراطي لترامب هو كفو، بعتقد كان الفرص الديمقراطيين ممتازة، لكن مع وجود جو بايدن اللي هو تقريبا بعمر متقدم واللي سياسيا ما كتير يعني هيك مرضي عنه واللي غير مقنع واللي طلعوا له مؤخرا قصة تحرر جنسي. صحيح. وما إلى ذلك، يعني تعرفي أمريكا داي في حساسيات والمواضيع، بعتقد أنه بعده ترامب عنده فرص أنه يجدد.
عظيم، أنا بدي أتشكرك كثير الكاتب والصحفي الأستاذ راجح خوري على هذه الإطلالة معنا، أكيد دايما متابعين مقالاتك، شكرا لك.